المتقين ولا عدوان إلا على القائمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذه هي آخر محاضرة من سلسلة هذه المحاضرات التربوية الهادفة. محاضرة هذا المساء المبارك ستكون بعنوان أثر العلم والمسجد في تربية الطفل، وسيلقي هذه المحاضرة على مسامعنا الشيخ الفاضل مصطفى بن غيث حفظه الله ورعاه. جزى الله الشيخ خير الجزاء على تلبية هذه الدعوة وإجابته لطلب إخوانه ومشاركته لنا في هذه السلسلة التربوية، كما نسأله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء على تحمله على السفر وجلوسه مع أحبائه وإخوانه. وبدون أن أطيل عليكم، يتفضل الشيخ بإلقاء كلمته مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة كما سمعتم أهمية العلم ودور المسجد في تربية الأولاد، ودور العلم كذلك في تربية الأولاد. إذن المحاضرة هي على شطرين: الشطر الأول أهمية العلم، وهذا يحتاج إلى كلام طويل، فقد ألف فيه العلماء كتب وصنفوا فيه تصانيف كثيرة في بيان فضل العلم والعلماء وفي بيان أهمية العلم وهكذا. ونجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تحدثنا عن أهمية العلم وبيان منزلته، من ذلك قوله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقل يا رسول الله، قل رب زدني علما. فالله عز وجل رب العالمين يطلب من نبيه أفضل البشر أن يطلب المزيد من العلم، إذن طلب من رب العالمين إلى أفضل البشر ليطلب المزيد من العلم، ولم يطلب منه المزيد من الدنيا، ولم يطلب منه الاستزادة من أمور أخرى، وإنما أمره أن يطلب المزيد من العلم، وهذا يبين أهمية العلم. وقل ربي زدني علما، ولا نجد طلب الدنيا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعفف منها حتى في الدعاء. الأدعية كثيرة، منها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هنا الغنى في الدعاء غنى بمعنى غنى النفس، القناعة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان غنيا، تأتيه الأموال ولكنه زهد فيها واقتنع بالقليل. فالغنى هنا في الدعاء بمعنى القناعة، غنى النفس، وهذا هو الغنى الحقيقي. أما غنى المال قد يجتمع للإنسان ولكن يرى نفسه أنه فقير، مع أن الأموال جمعت له ولكن يرى نفسه أنه فقير. كذلك نجد في القرآن آية أخرى قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم، الله عز وجل يرفع الناس بعضهم فوق بعض ويجعلهم درجات، حتى الرسل. يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
سيارة من بيكانتو رمادية، جزاكم الله خير، صح؟ السيارة يزيحها السيارتين.
فيقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى الرسل فضل الله بعضهم على بعض وجعلهم درجات، وهكذا الملائكة. أما البشر الناس فالله عز وجل يرفع بعضهم فوق بعض ويفضل بعضهم على بعض. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيجعل أهل العلم في الدرجات العالية. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر الله عز وجل خشيته في العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما مع الإخلاص والتقوى ازداد خشية، كلما ازداد علما ازداد خشية، وهذا مما يدلك على فضل العلم. إذا أردت خشية الله والتقرب إليه وأن تعبده عبادة صحيحة، فما عليك إلا بالعلم مع الإخلاص والصدق. وقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. انظروا، لم يقل وأعطاك من الدنيا وجمع لك الأموال وجعل لك الجاه والحكم وغيرها من أمور الدنيا، وإنما ذكر الله امتنانه على عبده ورسوله أفضل البشر، فقال وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذا يدل على أهمية العلم، فمن اهتم به فيرفعه الله ويكون في منازل العلماء الذين يخشون الله سبحانه. وهذا النبي موسى عليه السلام، مع أنه كان أفضل الناس في زمانه، أفضل الناس في زمانه نبي رسول، وهو من أولي العزم من أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، فهو من أولي العزم. فانظروا، جاءه رجل سأله من هل يوجد أعلم منك، فقال لا، يعني أجابه على حسب علمه لا يوجد. فالله عز وجل أخبر موسى بأن هناك رجل يقال له الخضر عنده من العلم ما ليس عند موسى، وليس معناه أنه أفضل من موسى أو أعلم من موسى. فموسى عليه السلام مع مكانته ومنزلته طلب من الله عز وجل أن يبين له مكان الخضر فدله عليه فذهب إليه، فلما وصل إليه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فالعلم يبين منازل الناس، فهذا موسى رحل في طلب العلم رغم مكانته ومنزلته، فترك بلده ورحل إلى هذا الرجل الذي هو أدنى منه في المنزلة، ولكن مع ذلك ذهب إليه فقال له هل أتبعك. وفي هذه الآية فيها آداب كثيرة، آداب عظيمة في طلب العلم. فقال له هل أتبعك، يعني الاستئذان، وهكذا طالب العلم يستأذن من العالم عندما يريد طلب العلم أو يريد الفتوى أو يريد أن يعرض عليه أمر، ليس هكذا مباشرة السؤال الفلاني بدون أدب وبدون حياء، يظن بأن هذا الشيخ كأنه خدم عنده يسأله متى يريد ويجيبه بجواب يجب عليه أن يجيبه، كأنه خادم عنده، هكذا بعض من يسأل مباشرة يأتي في أي وقت وفي أي مكان يقول عندي مسألة الفلانية مباشرة. ولكن موسى عليه السلام مع أن الله عز وجل بين له مكان الخضر فلم يقل له جئتك لأتعلم، لم يقل له أنا موسى، أو كذلك لم يبعث إليه ليأتي إليه، لم يبعث إليه يقول له تعال أنا موسى رسول كليم الله وبنو إسرائيل عندي قومي يتبعونني فأريد منك الحضور، لا، وإنما رحل إليه وقال هل أتبعك، مع أنه رحل ومكث مدة من الزمن في هذه الرحلة، فلما وصل إليه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، مما تبعيضية، ولم يقل له علمني العلم الذي عندك، أعطني العلم الذي عندك، لا، على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهكذا القصة طويلة وفيها فوائد كثيرة لطالب العلم، فعلى الإنسان أن يرجع إليها، إلى تفسير الآيات، وفيها أحاديث في رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر في لطلبه العلم. وقال سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني حتى في زمن الجهاد والفتوحات والجهاد قائم ولو كان كذلك فلا بد أن تبقى طائفة مجموعة من الناس يطلبون العلم. يعني حتى ولو قام الجهاد بضوابطه وشروطه ولو قام لابد أن تبقى طائفة تطلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا؟ ليتفقهوا في الدين، يتعلموا العلم الشرعي، وليتفقهوا هنا بمعنى الفقه الشرعي بما فيه التوحيد وليس بمعنى الفقه المعروف عندنا، يعني هذا التقسيم متأخر. وهناك يعني قديما قسموا، قالوا الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر التوحيد والأصول العامة العقائد، والفقه الأصغر يعني الأمور العملية، الفقه المعروف عندنا. ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا رجع الذين ذهبوا للجهاد إذا رجعوا يتعلموا، وهذا يدل على أن الجهاد يقوم على العلم ولا يقوم على الجهل كما يظن البعض اليوم، بمجرد أن يستقيم يبدأ ينادي للجهاد والقتال وهو جاهل. فعليك أن تتعلم، اطلب العلم، حتى ولو قام الجهاد لابد أن يكون على علم، فما بالك والأمة تعيش في جهل، في جهل ولا تعلم من الدين إلا القليل. أركان الإسلام لا يعرفون كيفيتها وضوابطها، الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم يريدون الجهاد، والجهاد ليس من الأركان. فعليك أن تبدأ بالأركان، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام وهي عماد الدين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، لم يؤدوها على حقيقتها ولم يعطوها ما يجب فيها من الشروط والأركان. والآيات كثيرة في هذا الأمر، من ذلك أن الذين أنجاهم الله من فتنة قارون، وما أكثر الفتن، هناك فتن في المال وفتن في الجاه، فتن في الأولاد، فتن في حتى في الدين. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ففتنة قارون يعني قصة مختصرة نذكرها، أنه قارون أعطاه الله كنوزا كبيرة. إن قال عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال ابن عباس لتنوء أي يحملها العصابة من الرجال الأقوياء. ما هي المفاتيح؟ مفاتيح الكنوز، المفتاح فقط يحمله مجموعة من الرجال الأقوياء، هذا المفتاح، فما بالك بالكنوز. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فخرج قارون، قال عز وجل فخرج على قومه في زينته، خرج بحليه وخدمه وحشمه وخيوله وما عنده، فافتتن به الناس فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظروا الذين يطلبون الدنيا افتتنوا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. ففي هذه الفتنة فتنة المال الجاه. إنسان ينظر أحيانا إلى سيارة يفتتن، إلى منزل كبير يفتتن، وهكذا فيفتتن بهذه الدنيا الزائلة الفانية التي أعطاها الله للكافرين والمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح ذبانة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه الدنيا كلها بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلأنها حقيرة أعطاها الله حتى للكافرين. ولكن يوم القيامة الجنة لا يعطيها الله عز وجل إلا لعباده المؤمنين الذين اختارهم. ففي هذه الفتنة فتنة قارون ثبت أولو العلم. فلذلك بمناسبة ذكر الأولاد من أراد أن يربي ولده وأن يحفظه من هذه الفتن فعليه أن يعلم ابنه التوحيد وأن يدرسه عظمة الله عز وجل، يعظم الله عز وجل في قلبه بعد أن يعظم هو الله عز وجل في قلبه. فكلما عظم الله هانت عليه الدنيا وهانت عليه الفتن. فمشكلة الناس اليوم هي عدم تعظيم الله، لا يعظمون الله. قال عز وجل وما قدر الله حق قدره، لم نقدر الله عز وجل حق قدره ولا نعظمه، فبالتالي يقع الناس في المعاصي ولا يؤدون الطاعات، وهذا من ضعف الإيمان والابتعاد عن ذكر الله. فالذكر وسيلة أساسية في تقوية الإيمان وفي تعظيم الله عز وجل. فإذا تقوى الإيمان عند ذلك يطيع الله عز وجل ويبتعد عن المعاصي ويسهل عليه طلب العلم وهكذا. فمشكلة الناس ضعف الإيمان، وضعف الإيمان من أسبابه الغفلة، ابتعاد عن الذكر. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن علم ابنك التوحيد وأن يعظم الله عز وجل، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله، وهكذا فيسهل عليك تربيته بعد ذلك. إذا قرأ التوحيد وعظم الله عز وجل فما بعد ذلك أهون. أما أن تلزمه بأن يفعل كذا ويفعل كذا ويترك كذا وهو لم يقرأ التوحيد ولم يعظم الله فيفعل هذه الأمور عن غير رغبة، يفعلها كأنه مجبر، كأنه يقوم بعمل شديد عليه. قد يقول قائل الطفل صغير فكيف يعظم الله عز وجل وكيف نعلمه التوحيد؟ هذا بالتدرج. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس وهو صغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. انظر بالتوحيد، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فانظروا قال يا غلام، فهكذا تعلم ابنك التوحيد والابتعاد عن الشرك، أن يعبد الله وحده وليس كما يفعل البعض يأخذ ابنه إلى قبر أو إلى مكان يعبد فيه غير الله عز وجل ويقومون بالشرك فيعود ابنه على الشرك واللجوء إلى الأموات والاستعانة بالأموات والخوف من المستقبل وغير ذلك من الأمور. فعلم ابنك التوحيد أول شيء، مع طبعا حفظ القرآن والمسائل الفقهية، الصلاة وآداب النوم والأخلاق وغير ذلك، ولكن الأهم التوحيد. يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا الحديث يحفظه الأولاد لابد ويعرف معانيه، كذلك سورة الفاتحة يعرف معانيها، يعني هذا هو العلم الذي يربي الطفل. أما الطفل الذي ينشأ على العلم الدنيوي فقط، يقرأ لكي تحصل على الشهادة ولكي تحصل على المنصب ولتكون لك المال وليكون لك المستقبل، علم دنيوي بحت. نحن لا ننكر العلم الدنيوي، بل هذا مطلوب للاكتفاء، يكتفي المسلمون عن الكفار، هذا مطلوب، ولو رجع المسلمون إلى دينهم لاستغنوا عن الكفار، ولكن أن يكون علم دنيوي بحت ومعلق بالدنيا، حتى العلم الدنيوي لابد أن يكون غرضه ومقصده وغايته الآخرة، يعني تتعلم العلوم الدنيوية لتنفع الناس ولتتقرب بها إلى الله عز وجل ولنستغني عن الكفر، وهكذا المقاصد الحسنة من وراء العلم الدنيوي بعد العلم الأخروي. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فتجد البعض يهتم بابنه في العلوم الدنيوية، يخرج صباحا الساعة 7 ولا يرجع إلا على الساعة 5، ثم الدروس التدعيمية وكذلك يوم الجمعة ويوم السبت، فعلم على علم من أمور الدنيا، ولكن هل يحفظه القرآن؟ لا. هل يدرسه التوحيد؟ لا. فهناك من الآباء من يخرج ابنه من المسجد وهو يحفظ القرآن، يقول له القرآن له وقت، يعني تحفظه في الصيف، هذا على الأقل. هناك من لا يدخله المسجد أصلا، يقول له ابدأ بالمهم، الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الفرنسية والإنجليزية وهكذا، على حساب العلوم الدنيوية. ونحن وجدنا يعني بالتجربة أن الطلبة الذين يحفظون القرآن ولا يدعون المدارس القرآنية والمقصورات في المسجد، وجدناهم هم السابقين في الامتحانات. أما الذين خرجوا من المسجد فنقاطهم ضعيفة. فعندنا تلميذ يعني حافظ القرآن ولم يتغيب يوما عن الدروس تحفيظ القرآن، كان من الأوائل في الجامعة وفي شهادة البكالوريا. إذا ليس هناك تعارض، فأن تأخذ ابنك من المسجد على حساب القرآن وحساب الدين وعلى حساب الصلاة، يعني تجده لا يوقظه لصلاة الفجر ولكن يوقظه بعد ذلك ويحاسبه حساب عسير وشديد على العلوم الدنيوية، ولكن في الأخير لا لم يحصل لا على الدنيا ولا الآخر وضيع ابنه. ثم الأمر الثاني، يجعل هذه العلوم الدنيوية مرتبطة بالدنيا فقط من أجل الشهادة ومن أجل المال وأن يأتيه بالأموال فيما بعد. لا، فعلم ابنك العلوم الأخروية والدنيوية ولكن لوجه الله، لوجه الله، وأن يكون هذا من أجل الثواب والأجر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه كما ذكرنا يعلمه أمور الدين. فانظروا الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا ماذا يعطيه؟ هل يعطيه المال؟ المال يعطى كما قلنا للكافر وللمؤمن، وقد يمنع الله المال لعبده لأن الله عز وجل يعلم أن ذلك خيرا له. الله عز وجل يعلم بأن هذا العبد الفلاني ضعيف أمام المال فيتركه فقيرا، وهذا مشاهد. هناك من كان على الاستقامة ولكن لما فتح الله عليه المال ترك الدين وترك الصلاة في المسجد، فهناك من الفقر يكون خيرا له فيبقى على الدين ويطلب العلم، وهناك من يكون الغنى أفضل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر. ففي الحديث اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فالخيرية للإنسان في العلم، العلم الشرعي، العلم الشرعي. ومع هذا لا ننكر، يعني قد يظن إنسان أننا ننكر العلوم الدنيوية، لا، يعني بل علينا أن نتعلم. وقد تصير هذه العلوم الدنيوية قد تصير في بعض الأفراد فرض عين، يعني إذا عين الحاكم وهيأ الأسباب والظروف لإنسان معين فعليه أن يطلب تلك العلوم بشرط أن لا يضيع العلوم الشرعية، لأن هناك من تهيأت له الأسباب ليتعلم مثلا الرياضيات أو علم الطب فيضيع، فهذا قد ضيع الواجب لأن الظروف تهيأت له من النفقة والسكن وغير ذلك وهو ضيع. هناك من هو مثلا في الجامعة تتوفر له كل الأسباب طلب العلم ولكنه لا يتعلم، يأخذ الشهادة مزورة، يراجع في آخر اليوم، خاصة في أمور في علوم الطب علوم الهندسة، فعندما يتخرج بشهادة مزورة فهنا يضيع الناس بالعلم الذي لم يطلب العلم الصحيح. فلو كان هذا الإنسان مستقيما مسلما على الإسلام الحقيقي وليس مجرد الاسم لتعلم علم الطب وعلم الرياضيات والهندسة لوجه الله، فيراجع ولا يأخذ شهادة مزورة. ولذلك كثير من استقاموا يسألون في الشهادات أخذوها من قبل الاستقامة شهادات مزورة، فنقول لهم راجع تلك المادة حتى تكون الشهادة التي أخذتها موافقة لما عندك، فعليك أن تتعلم تلك المادة وبالتالي يزول التزوير، أو لا تعمل بتلك الشهادة. فانظروا الذين استقاموا فيعملون بما تعلموا، هذا كله إذا كانت نيتهم حسنة ومقاصدهم حسنة. أما من يريدون الدنيا لا يهمهم الناس، يهمه أن يحصل على الوظيفة وأن يأخذ المال ويضيع الأمة بما تعلم العلم غير الصحيح، الهندسة والطب. يعني كثير ممن تخرجوا أطباء وليس لهم من الطب إلا الشيء القليل، لا يؤهلهم لأن يداوي الناس، وهكذا في أمور الهندسة. إذن لا ننكر العلوم الدنيوية، ولكن الشيء الذي ننكره وينكره العلماء أن يكون العلوم الدنيوية على حساب الشرع وعلى حساب الدين، يقدم الدنيا على الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم الحديث أن الذي لم يتعلم دينه فهو ليس بخير. أن الله عز وجل لا، إذا لم يرد بعبده خيرا لا يعلمه. ثم في الحديث في بيان فضل العلم وتأثيره على الأمة وعلى الناس، أن العلماء يحفظ الله بهم البلاد والعباد، يحفظ الله عز وجل بالعلماء العباد والبلاد، وإذا مات العلماء فيكون هذا شر للأمة. دليل هذا الكلام حديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث نراه في زماننا موجود لا شك في ذلك. ما معنى الحديث؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء أو من صدور العباد، بمعنى أن الله عز وجل إذا أراد أن يرفع العلم وهو قادر على ذلك أن يرفعه بحيث يأخذ العلم من صدور الناس، وإنما يقبض العلم يرفع الله العلم بماذا؟ بموت العلماء. حتى ولو وجدت الكتب وهذه الوسائل والأقراص وغيرها، ولكن لابد من العلم، فيقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالما. يعني في منطقة أو بلد لن يبقى عالما، فالناس لابد لهم من مرجع، طبيعة البشر هكذا يرجعون إلى أحدهم، لابد لهم من رأس. ولذلك كل فتنة تحدث إلا ولها رأس يرؤسها والناس يتبعونه. مثال ذلك ما وقع في قوم موسى، وهو السامري هو الذي ترأس الفتنة عبادة العجل. بنو إسرائيل نجاهم الله من فرعون ورأوا كيف غرق وكيف الله كيف فتح الله وفلق البحر، رأوا معجزات كثيرة. مع ذلك جاءهم يعني بعض من بني إسرائيل جاءهم السامري وأوتي هذا السامري الذكاء، وكثير ممن يفتنون بذكائهم، يعطيه الله عز وجل الذكاء فيفتتن فيبدأ في الطعن في العلماء ويصدر فتاوى جديدة وبدع محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. فالسامري كذلك أوتي الذكاء فأخذ قبضة من قبضة الرسول جبريل وجعلها في العجل صنعه، فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. يعني موسى ذهب ليبحث عن الإله فإذا به هذا هو العجل فاتبعوه. يعني قد لا تتصور كيف بعد كل المعجزات التي رأوها، وموسى قال لهم إلهكم في السماء رب العالمين خالق السماوات والأراضين، ثم أنتم تعبدون العجل. هكذا الفتن لمن لا يكون مخلصا صادقا، كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، لا يعبد الله على يقين والصدق وإخلاص وإنما على طرف على مقصد آخر، فإن أصابه خير اطمأن به. ما هو الخير الذي يطمئن به؟ يعني مصالحه. هناك من يعبد الله من أجل المصالح، من أجل الظهور وجمع المال والرياء والسمعة وغير ذلك، فإن أصابه خير يعني ما يطلبه هو مصالحه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولكن إذا تعارضت مصالحه مع الدين فيقدم المصالح وينقلب. وهكذا قصص كثيرة ممن لا يعبد الله على صدق ويقين فيصيبه الهوى الكبر والحسد والتعصب واتباع الآباء، وجدنا آباءنا على أمة وغير ذلك. فالعلم يبين لك الحق. فإذا مات العلماء وتكون منطقة ليس فيها أهل العلم الذين يرجع إليهم، فالناس يتخذون رأسا، اتخذ الناس رؤوسا، انظر قال رأس يعني يرجع إليه جهالا. ولذلك كثير ممن كانوا سبب في إضلال الناس، الناس هم من عظموهم، يعني هو لا يريد يعني لا يظن نفسه أنه يصل إلى تلك المرتبة، ولكن الناس كبروه وعظموه وفق ذلك هواه فيظن نفسه أنه على شيء، فينصب نفسه للفتوى ثم يرد على العلماء ثم يكون مجموعة من الناس وتقع الفتنة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، فعندما يسأل هذا الجاهل لا يقول لا أدري، كيف صارت له مكانة، هو زعيمهم هو مفتيهم هو قائدهم، فإذا سئل لا يقول لا أدري. فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا. إذن انظروا إلى أهمية العلم، هذا مع الكبار، فما بالك مع الصغار الذين يتبعون فقط. ولذلك من أسباب تربية الأولاد أنك دائما تجعله يتعلق بالعلماء الكبار، تقول له العالم الفلاني. أولا النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحبب له هؤلاء، يعني تطلعه على تراجم الصحابة والتابعين والعلماء ثم علماء العصر دائما، أو تسمعه الأشرطة لفلان العالم. أما الصغار فيسمع لهم، ولكن دائما الأساس يرجع إلى أهل العلم الكبار، كما قال عبد الله بن مسعود: استنوا بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم، الإنسان يستمع إلى الدعاة إلى المشايخ، يقرأ كتبهم رسائلهم، ولكن الاعتماد على الأوائل. ولذلك يقول العلماء: كل مفتي ليس له أصل في فتواه على عالم سابق فلا يؤخذ عنه الفتوى، يعني يأتي بشيء جديد لم يقل به أحد ممن سبق، فهذا لا يؤخذ عنه، لأنه لا يجوز إحداث قول جديد لم يقل به أحد. هذه في المسائل العملية، مسائل الفقهية، فما بالك في العقائد؟ هناك ممن افتتنوا فيذكر لنا مسألة في العقائد لم يقل بها أحد، فمؤخرا خرج أحدهم قال: نجدد أصول الفقه. قال: أصول الفقه تحتاج إلى تجديد، يعني كيف هذا؟ هذا الكلام لم يقل به أحد، وكلام كثير. ولذلك العلماء يردون عليهم لبيان باطلهم، وهم هؤلاء الذين افتتنوا لا يقولون هذا إلا ليلفتوا الناس إليهم، كأنهم أتوا بشيء جديد. لا، ليس في الدين شيء جديد. هناك طبعا النوازل الفقهية، المسائل التي تطرأ على الأمة أو على أشخاص معينين، فالعلماء المجتهدون يفتون فيها. أما أن يأتي بقول لم يذكره أحد من العلماء فهذا لا يؤخذ عنه. فالكلام يطول على أهمية العلم. قبل أن يفوتنا الوقت نذكر شيئا من أهمية المسجد ودوره في تربية الأولاد. فنجد في القرآن، يعني دائما مرجعنا الكتاب والسنة، فما عظمه الله عز وجل وجعل له أهمية نعظمه ونهتم به، وما لم يعظمه الله ولم يجعل له أهمية لا نجعل له أهمية. فنجد المسجد ذكر في القرآن كثيرا وصارت له أهمية، من ذلك قوله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. انظروا، يعني المساجد ماذا تؤدي من دور؟ بعد أن ذكر الله المساجد ذكر الرجال، فهذا فيه إشارة إلى أن المساجد هي التي تبني الرجال. فإذا أردت أن يكون ابنك رجلا عالما فاختر له المسجد، والمسجد المناسب، لأن المساجد كثيرة، ففيها بعض المساجد يقام فيها العلم والتوحيد والصلاة الصحيحة، وبعض المساجد تحارب الدين. نعم، بعض المساجد الصلاة لا تقام على حقيقتها بدون اطمئنان، فيها بدع لا تقام فيها العلم، فهذه في الحقيقة تشوه الدين، مع أنه مسجد إذا دخلت إليه تتعلم بدعة لا تصلي صلاة صحيحة وهكذا. فالله عز وجل بعد أن ذكر المسجد قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومعنى قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع قال المفسرون يعني أن تطهر وتطيب، وأن يقام فيها الصلاة والذكر، هذه معناها رفع المسجد، يرفع عن النجاسة عن الأقذار ويطيب وترفع فيه الصلوات والذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أشياء في المسجد من أمور الدنيا قال إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت للذكر وإقام الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أردت أن تربي ابنك فاحرص أن يكون في المسجد، يعني نأسف دائما ابن يبدأ يقرأ القرآن ثم يأتي الأب يأخذه إلى مراكز أخرى، أين ذهب ابنه؟ يعني كي يكون في عمره 4 سنين 5 سنين يجيبه ويحوس يعلمه، كي يلحق 7 سنين 8 سنين وراها الابن تاعك، أو يدير فيه ريتشيد أو يقرأ لونجلي والفرنسي، يعني لا ننكر هذا، ولكن عليه لماذا لا تتركه يحفظ القرآن واجعل له وقت آخر؟ وقلنا ما كاش تعارض، ما كاش تعارض بين المسجد وحلقات تحفظ القرآن وبين العلوم الدنيوية. ولذلك تجده ينحرف، يعني اللي يخرجوا من المسجد ينحرف، لا هو بالعلوم الدنيوية ولا بالعلوم الأخروية. وزد على ذلك حفظ القرآن يقوي الذاكرة ويجعل هذا الابن يتربى، يتربى على كلام الله. إذن من أعظم الوسائل في تربية الأولاد أن تدخله للمسجد وأن يحفظ القرآن، يعني يتربى على كلام الله، ولكن ليس في سن متقدم كما يفعل البعض، في عمره 3 سنين يجيبه للمسجد ويجبره ويدير له برنامج مكثف، لا مازال صغير خليه، يعني حتى إذا أراد هو من رغبته، ولكن بات حتى عليه هو مازال صغير لا يعرف شيء من العربية، كي يلحق 7 سنين خلاص ييأس. فأصلا الصلاة اللي هي عماد الدين وركن من أركان الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7، يعني الصلاة فقط، يعني قبل أن يأتي للمسجد، يعني كان يراهم يجيبهم 4 سنين يعني لا يعرفوا شيئا من الصلاة ولا يعرفوا المسجد، فتبقى في صورته في ذهنه هذا الطفل الصغير عدم تعظيم المسجد، عظم له المسجد وأنه بيت الله ومكان الصلاة ومكان الهدوء ومكان العلم، ولا يكون فيه تشويش، يعني هكذا تربيه على هذه العقيدة. عندما يصل إلى سن التمييز يعني 7 8 سنين تقريبا فيبدأ في الصلاة ويبدأ في حفظ القرآن. ولكن لو يعني يوجد من السلف من بدأ في حفظ القرآن 5 سنوات لا بأس، ولكن هذه أشياء ليست قاعدة أصلية، لأن الصلاة لا تبدأه بالصلاة اللي هي أوجب الواجبات بعد التوحيد، تعلمه في سن 7 ولا تضربه عليها إلا في سن 10، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ويقول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. انظروا إلى أثر المسجد، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تقوم فيه، ولكن من هو المسجد؟ لمسجد أسس على التقوى، وليس ذلك المسجد مسجد ضرار، يعني الآية هذه بعد ذكر مسجد ضرار، يعني بنوه على شفا جرف هار فانهار به في في نار جهنم. يعني المنافقون بنوا مسجدا آخر لتفريق المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، لمن يريد أن يحارب المؤمنين يأتي لمسجدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية، آية مسجد ضرار ومسجد التقوى، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى مسجد ضرار وهدمه وأحرقه، ليبقى مسجد النبوي ومسجد قباء قائما على التوحيد وعلى عبادة الله ونبذ الشرك أحق أن تقوم فيه. هذا مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا الأنصار، إذن المسجد يعلمنا الطهارة، فعليك أن تحرص على ابنك وأن يكون في المسجد، ولكن ليس في سن متقدم. هذه من الأخطاء كما ذكر العلماء، بمجرد أن يبدأ الطفل في اللعب يقول له لا تلعب في سن الرابعة سن الخامسة، فيعطيه برنامج مكثف، المسجد وحفظ القرآن والصلوات في وقتها في المسجد، فالطفل ما زال صغيرا. حتى بالنسبة للتعليم المفروض يبدأ في السابعة، يبدأ في السابعة، تجد البعض يبدأ الطفل في السن الرابعة، يبدأ يعلمه في العلوم في السن الرابعة. هذا من الأخطاء. فالمسجد له دور عظيم في تربية الابن، بل في تربية المسلمين جميعا. وقال تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. زينتكم أي لباسكم، لأنه قريش كانوا يأتون المسجد الحرام يطوفون وهم عراة نساء ورجال، إلا آل قريش فلهم خصوصية جعلوها، هم إذا كان قرشي يلبس لباسه، فيأتي غير القرشي يستعير لباس من قريش، فإن لم يجد فيطوف عاريا. فنزلت الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عليكم باللباس، اللباس وستر العورات. وجاء في الحديث في صحيح البخاري عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد وناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. يعني بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه مجموعة من الصحابة، أقبل ثلاثة نفر، أقبلوا إلى المسجد، فأقبل اثنان دخلوا المسجد والثالث ذهب لم يدخل المسجد. فوقف اثنان، وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، يعني تقدم إلى الأمام وجلس في الحلقة، وأما الآخر فجلس خلفهم يعني من وراء الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مجلسه قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، الذي دخل المسجد وجلس في الحلقة يتعلم، فإنه أوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني لم يجلس في الحلقة، استحيا جلس في الأخير ولن يتقدم، فاستحيا، وهذا لا حياء فيه، هذا حياء مذموم، فاستحيا الله منه، يعني الله عز وجل تركه. وأما الآخر فأعرض الله عنه، الذي لم يدخل المسجد أعرض وذهب. وهكذا يوجد الآن في المسلمين، منهم من لا يدخل المسجد أصلا، ومنهم من يدخل يصلي ولكن لا يجلس إلى حلقة من حلقات المسجد. يعني المسجد تقام فيه الحلقات والدروس ويبقى هو 10 سنوات 20 سنة لم يتعلم ولم يحفظ القرآن، فهذا أعرض فأعرض الله عنه. وهذا يبين أهمية المسجد، وهو الأساس في تعليم الناس. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث طويل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم. انظروا إلى الفوائد، فوائد الجلوس في المسجد. وإذا أردت لابنك الخير وأن يحصل على هذه المزايا والفضائل، فما عليك إلا أن تأتي به إلى المسجد. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، يعني هذا فضل عظيم، تنزل عليه السكينة وتخشاها الرحمة، وحفتهم الملائكة، وهذا حفظ. كثير من الناس من يشتكي يقول: ابني قد تعرض للمس، قد تعرض للعين، قد تعرض لكذا، فضلا عن الجهل وكذا. إذن عليك أن تأتي به إلى المسجد، تحفه الملائكة، والملائكة تحفظ الإنسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الملائكة. ولذلك تجد ممن يخطئ فيجعل في بيته تصاوير ذوات الأرواح، صور لإنسان أو حيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور ولا تماثيل ولا كلب. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، صورة إنسان أو حيوان. أما الصور الطبيعية التي ليس فيها إنسان ولا حيوان لا بأس، صور طبيعية أو صور مساجد كالمسجد الحرام، مهم لا يكون فيها صورة إنسان أو حيوان. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور ولا تماثيل ولا كلب. والذي يجعل في بيته كلب بدون سبب، بدون حراسة، كما يفعله بعض الشباب، ينقص من أجره كل يوم قيراط من الحسنات. الذي يتخذ كلبا ينقص من أجره كل يوم قيراط، زد على ذلك الملائكة لا تدخل بيته، فكيف يكون مصير هذا البيت؟ معرض للعين والمس والجن وغير ذلك. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من تأخر في العمل ولم يعمل لا ينفعه النسب مهما كان، حتى ولو كان من آل البيت لا ينفعه ذلك إذا لم يعمل. ومن بطأ به عمله، تأخر في العمل، لم يسرع به نسبه. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من ذهب إلى المسجد يريد أن يتعلم خيرا أو يعلم، يعني حلقة واحدة، مجلس واحد، كان له كأجر حاج تاما حجته. الحديث رواه الطبراني، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. فالشيخ الألباني حسن هذا الحديث: من ذهب إلى المسجد، معنى الحديث، يجلس في حلقة يتعلم أو يعلم، عنده أجر حجة كاملة تامة. ونختم بهذا الحديث نظرا للوقت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا، أي المسجد النبوي. العلماء اختلفوا هل الحكم عام لجميع المساجد أو خاص بالمسجد النبوي، الله أعلم. من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. يعني من أتى إلى المسجد ليتعلم، المسجد النبوي خصوصا، كأنه مجاهد في سبيل الله، له أجر المجاهد. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. أما من أتى إلى المسجد هكذا يأتي عادة، كثير ممن يأتي للمسجد عادة فقط، يعني اتباع الناس، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. الحديث في صحيح الجامع. فنسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن ذكرهم الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجمعنا وإياكم في جنة النعيم، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه النصائح والكلمات والفوائد النافعة، وبارك الله له في علمه ووقته وعمره. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة الكرام، وقد وضع المحاضرون جملة من الوصايا فيما يخص تربية الأولاد، يلقيها بالنيابة عنهم الأخ حمار والجار جزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصى المحاضرون بما يلي: الاعتناء بالجانب التربوي للأطفال من خلال إدراج جناح في المعارض خاص بالطفل، إنشاء مسابقات لهم كالتسمين البنون والإناث، نشر مطويات توجه للأطفال فيها تعليم الصلاة ومبادئ العقيدة ومبادئ الأخلاق، إجراء حوار مع طفل نابغة وجعله نموذجا لبقية الأطفال يتعرض فيه لجوانب من حياته في الجد والعمل والنشاط، الاعتناء بجانب القدوة الحسنة للطفل والحرص على الظهور أمامه على أحسن الأخلاق وأقوم السلوك، تحفيز الأطفال على حفظ كتاب الله تعالى وإنشاء الجوائز التشجيعية لهذا الغرض، الاتصال الدائم بالآباء وتشجيعهم على تحفيظ أبنائهم القرآن، واستدعاء هؤلاء الأولياء لحضور حفلات توزيع الجوائز، استشعار نعمة الولد وإشعار الولد بحقيقة البهوة، متابعة الطفل في مختلف مراحل عمره خاصة السنوات التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم 7 والـ10، عدم اليأس عند ظهور قصور وخلل وتهاون عند الطفل خاصة في مراحل عمره الأولى. فكم من عالم بلغ النجابة بعد مضي سنون كثيرة. مراقبة سلوك الأطفال وتوجيهها التوجيه الحسن، لأن الشارع والتلفاز والرفقة كلها تؤثر وتحد من رعاية الوالدين. الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه لصلاح الذرية والأهل. العناية بحلق تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالذكور والإناث من الصغار. العناية بشرح أحاديث أصول الدين بما تبلغه عقولهم. نشر الكتيبات والمطويات في أوساط الصغار كالقصص القرآني والقصص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. المساهمة في مسابقات لتنمية إدراك الطفل فيما لا يتعارض مع الأمور الشرعية. العناية بالجليس الصالح. العناية بلباس الأولاد. مرحلة المراهقة هي أهم مراحل العمر، فلهذا تحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية، وذلك بأمور من أهمها إعلام الشباب وتوعيتهم بأهمية الشباب وقيمته، إبعاد وسائل الفساد عنهم كالقدوة السيئة والرفقة الفاسدة ووسائل الإعلام الهدام، مراعاة قوة الشباب وضعف عقولهم، الاهتمام بالعلم وتقديم الأهم فالمهم منه، حضور حلقات العلم والاشتغال بها وخاصة حفظ القرآن الكريم، تربية الأولاد والاهتمام بهم وتنشئتهم وتعويدهم على الصلوات في المساجد، تحفيظ القرآن للأولاد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله أخانا عمر بن جار على قراءة هذه التوصيات، فما يسرنا في هذه الاختتامية أن يشاركنا مدير دار الشباب عبد الله طاروت بكلمة ختامية، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبأستعين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الأمين، نرجو أن تكون تعيد الأصالة، أن تكون قد وفقت إلى حد بعيد في هذا النشاط، كما نرجو من الله العلي القدير أن تكون سنة حميدة نحاول أن نحتضنها، وأن يكون الخير العميم لأبنائنا بفداد أكبادنا، كما لا يسعني في هذا المقام إلى أن أشكر جميع الحضور ثم الإخوة الحاضرين بهذه المؤسسة، والتي أقول دائما وأبدا أنها مؤسستكم، ونحن كما يقول في المثل الشعبي خدام الرجال نسيهم، نحن خدامكم. وحتى لا أقل، الشكر موصول إلى كل من ساهم من قريب ومن بعيد على إنجاح هذه التظاهرة، وأيضا الشكر موصول إلى كل الإخوة ربما الذين مروا بهذه المؤسسة، والتي نرجو أن يعني من خلال جميع الأسرة أن تخطط لأعمال أخرى ولمشاريع أخرى. ونشكر أيضا كل الأساتذة الفضلاء الذين نورونا بأنوارهم، وهم مشكورون ربما على القيام يعني بهذه المحاضرات التي نحن في أمس الحاجة إليها، وخصوصا إلى توعية شبابنا وإلى توعية أولادنا. وأخيرا وليس آخرا، نرجو أن تكون طبعة أخرى نتواصل فيها من خلالكم، وأيضا نتواصل بخلالها ربما لمواضيع حساسة أخرى، والله الموفق. ونختتم بهذه المناسبة السعيدة هذه السلسلة من المحاضرات، ونظر لكم إن شاء الله موعدا آخر في طبعة أخرى، ونرجو أن تكون هذه الطبعة ربما كذلك يعني مدروسة دراسة جيدة، حتى يكون الخير العميم يعني للأمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزا الله خيرا مدير الشباب عبد الله تارولت على هذه الكلمة. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الهداة المهتدين، وكما جمعنا في هذا المكان المبارك نسأله وهو أهل للسؤال أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته. أيها الإخوة، بعدما قضينا أياما هي من أجمل الأوقات التي تمر على قلب المسلم، قضينا أياما بين يدي مشايخنا الكرام ومع إخواننا وأحبائنا الذين جمعنا بهم الحب في الله، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان. فهذا هو ختام هذه الدورة العلمية المباركة التي كانت تحت شعار أولادنا أمانة بين أيدينا فنحافظ عليها.
التي نظمتها جمعية الأصالة بمدينة العطاف حرصها الله وجعلها منبرا من منابر الدعوة والعلم. فنتقدم بالشكر أولا وآخرا لله عز وجل الذي يسر لنا إتمام هذه اللقاءات وجعلها سهلة ميسورة. ثم نشكر مشايخنا الكرام الذين شاركونا في هذه السلسلة التربوية والدورة الدينية رغم أن السفر وتكبد المشاق. ولا ننسى الشكر الجزيل والاعتراف بالجميل لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إتمام هذه الدورة، وعلى رأسهم مدير دار الشباب عبد الله تاروت حفظه الله. ثم لا ننسى إخواننا الذين جاءونا من المناطق المجاورة، نشكرهم على صبرهم ونعتذر إليهم ونستسمحهم من كل تقصير أو سوء تنظيم. أيها الإخوة الكرام، إلى دورة أخرى في العام المقبل إذا طالت الأعمار إن شاء الله تعالى، إلى ذلكم الحين. ثم لا ننسى أن نذكر فقط أن سلسلة المحاضرات ستوزع مجانا في المكتبة التي خلف عمارة الأعمال بالعطاف أو المكتبة المقابلة لمسجد السلام أو من منتدى التصفية والتربية، وستطبع لاحقا في كتاب إن شاء الله جل وعلا. ثبت الله أجر الجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. لا تنصرف حتى يصرف المحاضر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذه هي آخر محاضرة من سلسلة هذه المحاضرات التربوية الهادفة. محاضرة هذا المساء المبارك ستكون بعنوان أثر العلم والمسجد في تربية الطفل، وسيلقي هذه المحاضرة على مسامعنا الشيخ الفاضل مصطفى بالغيث حفظه الله ورعاه. جزى الله الشيخ خير الجزاء على تلبية هذه الدعوة وإجابته لطلب إخوانه ومشاركته لنا في هذه السلسلة التربوية، كما نسأله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء على تحمله عنا السفر وجلوسه مع أحبائه وإخوانه. وبدون أن أطيل عليكم، يتفضل الشيخ بإلقاء كلمته مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة كما سمعتم أهمية العلم ودور المسجد في تربية الأولاد، ودور العلم كذلك في تربية الأولاد. إذن المحاضرة هي على شطرين: الشطر الأول أهمية العلم، وهذا يحتاج إلى كلام طويل، فقد ألف فيه العلماء كتب وصنفوا فيه تصانيف كثيرة في بيان فضل العلم والعلماء وفي بيان أهمية العلم وهكذا. ونجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تحدثنا عن أهمية العلم وبيان منزلته، من ذلك قوله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقل يا رسول الله، قل رب زدني علما. فالله عز وجل رب العالمين يطلب من نبيه أفضل البشر أن يطلب المزيد من العلم. إذن طلب من رب العالمين إلى أفضل البشر ليطلب المزيد من العلم، ولم يطلب منه المزيد من الدنيا، ولم يطلب منه الاستزادة من أمور أخرى، وإنما أمره أن يطلب المزيد من العلم. وهذا يبين أهمية العلم. وقل ربي زدني علما، ولا نجد طلب الدنيا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعفف منها. حتى في الدعاء الأدعية كثيرة منها: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هنا الغنى في الدعاء غنى بمعنى غنى النفس، القناعة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان غنيا، تأتيه الأموال ولكنه زهد فيها واقتنع بالقليل. فالغنى هنا في الدعاء بمعنى القناعة، غنى النفس، وهذا هو الغنى الحقيقي. أما غنى المال قد يجتمع للإنسان ولكن يرى نفسه أنه فقير، مع أن الأموال جمعت له ولكن يرى نفسه أنه فقير. كذلك نجد في القرآن آية أخرى قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم، الله عز وجل يرفع الناس بعضهم فوق بعض ويجعلهم درجات، حتى الرسل. يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
سيارة من بيكانتو رمادية، جزاكم الله خير. صاحب السيارة يزيحها السيارتين.
فيقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى الرسل فضل الله بعضهم على بعض وجعلهم درجات، وهكذا الملائكة. أما البشر الناس فالله عز وجل يرفع بعضهم فوق بعض ويفضل بعضهم على بعض. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيجعل أهل العلم في الدرجات العالية. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر الله عز وجل خشيته في العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما مع الإخلاص والتقوى ازداد خشية، كلما ازداد علما ازداد خشية، وهذا مما يدلك على فضل العلم. إذا أردت خشية الله والتقرب إليه وأن تعبده عبادة صحيحة، فما عليك إلا بالعلم مع الإخلاص والصدق. وقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. انظروا، لم يقل وأعطاك من الدنيا وجمع لك الأموال وجعل لك الجاه والحكم وغيرها من أمور الدنيا، وإنما ذكر الله امتنانه على عبده ورسوله أفضل البشر، فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذا يدل على أهمية العلم، فمن اهتم به فيرفعه الله ويكون في منازل العلماء الذين يخشون الله سبحانه. وهذا النبي موسى عليه السلام، مع أنه كان أفضل الناس في زمانه، أفضل الناس في زمانه نبي رسول، وهو من أولي العزم من أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، فهو من أولي العزم. فانظروا، جاءه رجل سأله: من هل يوجد أعلم منك؟ فقال: لا، يعني أجابه على حسب علمه، لا يوجد. فالله عز وجل أخبر موسى بأن هناك رجل يقال له الخضر عنده من العلم ما ليس عند موسى، وليس معناه أنه أفضل من موسى أو أعلم من موسى. فموسى عليه السلام مع مكانته ومنزلته طلب من الله عز وجل أن يبين له مكان الخضر، فدله عليه فذهب إليه، فلما وصل إليه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالعلم يبين منازل الناس، فهذا موسى رحل في طلب العلم رغم مكانته ومنزلته، فترك بلده ورحل إلى هذا الرجل الذي هو أدنى منه في المنزلة، ولكن مع ذلك ذهب إليه فقال له: هل أتبعك؟ وفي هذه الآية فيها آداب كثيرة، آداب عظيمة في طلب العلم. فقال له: هل أتبعك؟ يعني الاستئذان، وهكذا طالب العلم يستأذن من العالم عندما يريد طلب العلم أو يريد الفتوى أو يريد أن يعرض عليه أمر، ليس هكذا مباشرة السؤال الفلاني بدون أدب وبدون حياء، يظن بأن هذا الشيخ كأنه خدم عنده، يسأله متى يريد ويجيبه بجواب يجب عليه أن يجيبه كأنه خادم عنده، هكذا بعض من يسأل مباشرة يأتي في أي وقت وفي أي مكان يقول عندي مسألة الفلانية مباشرة. ولكن موسى عليه السلام مع أن الله عز وجل بين له مكان الخضر فلم يقل له جئتك لأتعلم، لم يقل له أنا موسى، أو كذلك لم يبعث إليه ليأتي إليه، لم يبعث إليه يقول له تعال أنا موسى رسول كليم الله وبنو إسرائيل عندي قومي يتبعونني فأريد منك الحضور، لا، وإنما رحل إليه وقال هل أتبعك، مع أنه رحل ومكث مدة من الزمن في هذه الرحلة، فلما وصل إليه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، مما تبعيضية، ولم يقل له علمني العلم الذي عندك، أعطني العلم الذي عندك، لا، على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهكذا القصة طويلة وفيها فوائد كثيرة لطالب العلم، فعلى الإنسان أن يرجع إليها، إلى تفسير الآيات، وفيها أحاديث في رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر في لطلبه العلم. وقال سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني حتى في زمن الجهاد والفتوحات والجهاد قائم، ولو كان كذلك فلا بد أن تبقى طائفة مجموعة من الناس يطلبون العلم، يعني حتى ولو قام الجهاد بضوابطه وشروطه، ولو قام لابد أن تبقى طائفة تطلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين، يتعلموا العلم الشرعي، وليتفقهوا هنا بمعنى الفقه الشرعي بما فيه التوحيد، وليس بمعنى الفقه المعروف عندنا، يعني هذا التقسيم متأخر، وهناك يعني قديما قسموا قالوا الفقه الأكبر والفقه الأصغر، الفقه الأكبر التوحيد والأصول العامة العقائد، والفقه الأصغر يعني الأمور العملية، الفقه المعروف عندنا. ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا رجع الذين ذهبوا للجهاد إذا رجعوا يتعلموا، وهذا يدل على أن الجهاد يقوم على العلم ولا يقوم على الجهل كما يظن البعض اليوم، بمجرد أن يستقيم يبدأ ينادي للجهاد والقتال وهو جاهل، فعليك أن تتعلم، اطلب العلم، حتى ولو قام الجهاد لابد أن يكون على علم، فما بالك والأمة تعيش في جهل، في جهل ولا تعلم من الدين إلا القليل، أركان الإسلام لا يعرفون كيفيتها وضوابطها، الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم يريدون الجهاد، والجهاد ليس من الأركان، فعليك أن تبدأ بالأركان، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام وهي عماد الدين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، لم يؤدوها على حقيقتها ولم يعطوها ما يجب فيها من الشروط والأركان. والآيات كثيرة في هذا الأمر، من ذلك أن الذين أنجاهم الله من فتنة قارون، وما أكثر الفتن، هناك فتن في المال وفتن في الجاه، فتن في الأولاد، فتن في حتى في الدين. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ففتنة قارون، يعني قصة مختصرة نذكرها، أنه قارون أعطاه الله كنوزا كبيرة. إن قال عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال ابن عباس: لتنوء، أي يحملها العصابة من الرجال الأقوياء. ما هي المفاتيح؟ مفاتيح الكنوز، المفتاح فقط يحمله مجموعة من الرجال الأقوياء، هذا المفتاح، فما بالك بالكنوز. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فخرج قارون، قال عز وجل: فخرج على قومه في زينته، خرج بحليه وخدمه وحشمه وخيوله وما عنده، فافتتن به الناس. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظروا، الذين يطلبون الدنيا افتتنوا، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. ففي هذه الفتنة، فتنة المال، الجاه، إنسان ينظر أحيانا إلى سيارة يفتتن، إلى منزل كبير يفتتن، وهكذا فيفتتن بهذه الدنيا الزائلة الفانية التي أعطاها الله للكافرين والمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح ذبانة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه الدنيا كلها بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلأنها حقيرة أعطاها الله حتى للكافرين، ولكن يوم القيامة الجنة لا يعطيها الله عز وجل إلا لعباده المؤمنين الذين اختارهم. ففي هذه الفتنة، فتنة قارون، ثبت أولو العلم. فلذلك بمناسبة ذكر الأولاد، من أراد أن يربي ولده وأن يحفظه من هذه الفتن فعليه أن يعلم ابنه التوحيد، وأن يدرسه عظمة الله عز وجل، يعظم الله عز وجل في قلبه بعد أن يعظم هو الله عز وجل في قلبه. فكلما عظم الله هانت عليه الدنيا وهانت عليه الفتن. فمشكلة الناس اليوم هي عدم تعظيم الله، لا يعظمون الله. قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره، لم نقدر الله عز وجل حق قدره ولا نعظمه، فبالتالي يقع الناس في المعاصي ولا يؤدون الطاعات، وهذا من ضعف الإيمان والابتعاد عن ذكر الله. فالذكر وسيلة أساسية في تقوية الإيمان وفي تعظيم الله عز وجل، فإذا تقوى الإيمان عند ذلك يطيع الله عز وجل ويبتعد عن المعاصي ويسهل عليه طلب العلم وهكذا. فمشكلة الناس ضعف الإيمان، وضعف الإيمان من أسبابه الغفلة، ابتعاد عن الذكر. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن علم ابنك التوحيد وأن يعظم الله عز وجل، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله، وهكذا فيسهل عليك تربيته بعد ذلك. إذا قرأ التوحيد وعظم الله عز وجل فما بعد ذلك أهون. أما أن تلزمه بأن يفعل كذا ويفعل كذا ويترك كذا وهو لم يقرأ التوحيد ولم يعظم الله فيفعل هذه الأمور عن غير رغبة، يفعلها كأنه مجبر، كأنه يقوم بعمل شديد عليه. قد يقول قائل: الطفل صغير فكيف يعظم الله عز وجل وكيف نعلمه التوحيد؟ هذا بالتدرج. فانظروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس وهو صغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. انظر بالتوحيد، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فانظروا، قال: يا غلام. فهكذا تعلم ابنك التوحيد والابتعاد عن الشرك، أن يعبد الله وحده وليس كما يفعل البعض، يأخذ ابنه إلى قبر أو إلى مكان يعبد فيه غير الله عز وجل ويقومون بالشرك فيعود ابنه على الشرك واللجوء إلى الأموات والاستعانة بالأموات والخوف من المستقبل وغير ذلك من الأمور. فعلم ابنك التوحيد أول شيء، مع طبعا حفظ القرآن والمسائل الفقهية، الصلاة وآداب النوم والأخلاق وغير ذلك، ولكن الأهم التوحيد. يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا الحديث يحفظه الأولاد لابد ويعرف معانيه، كذلك سورة الفاتحة يعرف معانيها، يعني هذا هو العلم الذي يربي الطفل. أما الطفل الذي ينشأ على العلم الدنيوي فقط، يقرأ لكي تحصل على الشهادة ولكي تحصل على المنصب ولتكون لك المال وليكون لك المستقبل، علم دنيوي بحت. نحن لا ننكر العلم الدنيوي، بل هذا مطلوب للاكتفاء، يكتفي المسلمون عن الكفار، هذا مطلوب، ولو رجع المسلمون إلى دينهم لاستغنوا عن الكفار، ولكن أن يكون علم دنيوي بحت ومعلق بالدنيا، حتى العلم الدنيوي لابد أن يكون غرضه ومقصده وغايته الآخرة. يعني تتعلم العلوم الدنيوية لتنفع الناس ولتتقرب بها إلى الله عز وجل ولنستغني عن الكفر، وهكذا المقاصد الحسنة من وراء العلم الدنيوي بعد العلم الأخروي. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فتجد البعض يهتم بابنه في العلوم الدنيوية، يخرج صباحا الساعة 7 ولا يرجع إلا على الساعة 5، ثم الدروس التدعيمية وكذلك يوم الجمعة ويوم السبت، فعلم على علم من أمور الدنيا، ولكن هل يحفظه القرآن؟ لا. هل يدرسه التوحيد؟ لا. فهناك من الآباء من يخرج ابنه من المسجد وهو يحفظ القرآن، يقول له: القرآن له وقت، يعني تحفظه في الصيف، هذا على الأقل. هناك من لا يدخله المسجد أصلا، يقول له: ابدأ بالمهم، الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الفرنسية والإنجليزية وهكذا، على حساب العلوم الدنيوية. ونحن وجدنا يعني بالتجربة أن الطلبة الذين يحفظون القرآن ولا يدعون المدارس القرآنية والمقصورات في المسجد، وجدناهم هم السابقين في الامتحانات. أما الذين خرجوا من المسجد فنقاطهم ضعيفة. فعندنا تلميذ يعني حافظ القرآن ولم يتغيب يوما عن الدروس تحفيظ القرآن، كان من الأوائل في الجامعة وفي شهادة البكالوريا. إذا ليس هناك تعارض، فأن تأخذ ابنك من المسجد على حساب القرآن وحساب الدين وعلى حساب الصلاة، يعني تجده لا يوقظه لصلاة الفجر ولكن يوقظه بعد ذلك ويحاسبه حساب عسير وشديد على العلوم الدنيوية، ولكن في الأخير لم يحصل لا على الدنيا ولا الآخرة، وضيع ابنه. ثم الأمر الثاني، يجعل هذه العلوم الدنيوية مرتبطة بالدنيا فقط من أجل الشهادة ومن أجل المال وأن يأتيه بالأموال فيما بعد. لا، فعلم ابنك العلوم الأخروية والدنيوية ولكن لوجه الله، وأن يكون هذا من أجل الثواب والأجر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه كما ذكرنا يعلمه أمور الدين. فانظروا، الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا ماذا يعطيه؟ هل يعطيه المال؟ المال يعطى كما قلنا للكافر وللمؤمن، وقد يمنع الله المال لعبده لأن الله عز وجل يعلم أن ذلك خيرا له. الله عز وجل يعلم بأن هذا العبد الفلاني ضعيف أمام المال فيتركه فقيرا، وهذا مشاهد. هناك من كان على الاستقامة ولكن لما فتح الله عليه المال ترك الدين وترك الصلاة في المسجد، فهناك من الفقر يكون خيرا له فيبقى على الدين ويطلب العلم، وهناك من يكون الغنى أفضل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، ففي الحديث اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فالخيرية للإنسان في العلم، العلم الشرعي، العلم الشرعي. ومع هذا لا ننكر، يعني قد يظن إنسان أننا ننكر العلوم الدنيوية، لا، يعني بل علينا أن نتعلم. وقد تصير هذه العلوم الدنيوية قد تصير في بعض الأفراد فرض عين، يعني إذا عين الحاكم وهيأ الأسباب والظروف لإنسان معين فعليه أن يطلب تلك العلوم بشرط أن لا يضيع العلوم الشرعية، لأن هناك من تهيأت له الأسباب ليتعلم مثلا الرياضيات أو علم الطب فيضيع، فهذا قد ضيع الواجب، لأن الظروف تهيأت له من النفقة والسكن وغير ذلك وهو ضيع. هناك من هو مثلا في الجامعة تتوفر له كل الأسباب طلب العلم ولكنه لا يتعلم، يأخذ الشهادة مزورة، يراجع في آخر اليوم، خاصة في أمور في علوم الطب، علوم الهندسة، فعندما يتخرج بشهادة مزورة فهنا يضيع الناس بالعلم الذي لم يطلب العلم الصحيح. فلو كان هذا الإنسان مستقيما مسلما على الإسلام الحقيقي وليس مجرد الاسم لتعلم علم الطب وعلم الرياضيات والهندسة لوجه الله، فيراجع ولا يأخذ شهادة مزورة. ولذلك كثير من استقاموا يسألون في الشهادات أخذوها من قبل الاستقامة شهادات مزورة، فنقول لهم راجع تلك المادة حتى تكون الشهادة التي أخذتها موافقة لما عندك، فعليك أن تتعلم تلك المادة وبالتالي يزول التزوير، أو لا تعمل بتلك الشهادة. فانظروا الذين استقاموا فيعملون بما تعلموا، هذا كله إذا كانت نيتهم حسنة ومقاصدهم حسنة. أما من يريدون الدنيا لا يهمهم الناس، يهمه أن يحصل على الوظيفة وأن يأخذ المال ويضيع الأمة بما تعلم العلم غير الصحيح، الهندسة والطب. يعني كثير ممن تخرجوا أطباء وليس لهم من الطب إلا الشيء القليل، لا يؤهلهم لأن يداوا الناس، وهكذا في أمور الهندسة. إذن لا ننكر العلوم الدنيوية، ولكن الشيء الذي ننكره وينكره العلماء أن يكون العلوم الدنيوية على حساب الشرع وعلى حساب الدين، يقدم الدنيا على الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم الحديث أن الذي لم يتعلم دينه فهو ليس بخير، أن الله عز وجل لا، إذا لم يرد بعبده خيرا لا يعلمه. ثم في الحديث في بيان فضل العلم وتأثيره على الأمة وعلى الناس أن العلماء يحفظ الله بهم البلاد والعباد، يحفظ الله عز وجل بالعلماء العباد والبلاد، وإذا مات العلماء فيكون هذا شر للأمة. دليل هذا الكلام حديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. هذا الحديث نراه في زماننا موجود لا شك في ذلك. ما معنى الحديث؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء أو من صدور العباد، بمعنى أن الله عز وجل إذا أراد أن يرفع العلم وهو قادر على ذلك أن يرفعه بحيث يأخذ العلم من صدور الناس، وإنما يقبض العلم يرفع الله العلم بماذا؟ بموت العلماء. حتى ولو وجدت الكتب وهذه الوسائل والأقراص وغيرها ولكن لابد من العلم، فيقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالما، يعني في منطقة أو بلد لن يبقى عالما، فالناس لابد لهم من مرجع، طبيعة البشر هكذا يرجعون إلى أحدهم، لابد لهم من رأس، ولذلك كل فتنة تحدث إلا ولها رأس يرؤسها والناس يتبعونه. مثال ذلك ما وقع في قوم موسى وهو السامري، هو الذي ترأس الفتنة عبادة العجل. بنو إسرائيل نجاهم الله من فرعون ورأوا كيف غرق وكيف الله كيف فتح الله وفلق البحر، رأوا معجزات كثيرة، مع ذلك جاءهم يعني بعض من بني إسرائيل جاءهم السامري وأوتي هذا السامري الذكاء، وكثير ممن يفتنون بذكائهم، يعطيه الله عز وجل الذكاء فيفتتن فيبدأ في الطعن في العلماء ويصدر فتاوى جديدة وبدع محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. فالسامري كذلك أوتي الذكاء فأخذ قبضة من قبضة الرسول جبريل وجعلها في العجل صنعه، فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، يعني موسى ذهب ليبحث عن الإله فإذا به هذا هو العجل فاتبعوه، يعني قد لا تتصور كيف بعد كل المعجزات التي رأوها وموسى قال لهم إلهكم في السماء رب العالمين خالق السماوات والأراضين ثم أنتم تعبدون العجل. هكذا الفتن، الفتن لمن لا يكون مخلصا صادقا، كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، لا يعبد الله على يقين والصدق وإخلاص وإنما على طرف على مقصد آخر، فإن أصابه خير اطمأن به. ما هو الخير الذي يطمئن به؟ يعني مصالحه. هناك من يعبد الله من أجل المصالح، من أجل الظهور وجمع المال والرياء والسمعة وغير ذلك، فإن أصابه خير يعني ما يطلبه هو مصالحه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولكن إذا تعارضت مصالحه مع الدين فيقدم المصالح وينقلب. وهكذا قصص كثيرة ممن لا يعبد الله على صدق ويقين فيصيبه الهوى الكبر والحسد والتعصب واتباع الآباء، وجدنا آباءنا على أمة وغير ذلك. فالعلم يبين لك الحق. فإذا مات العلماء وتكون منطقة ليس فيها أهل العلم الذين يرجع إليهم، فالناس يتخذون رأسا، اتخذ الناس رؤوسا، انظر قال رأس يعني يرجع إليه، جهالا. ولذلك كثير ممن كانوا سبب في إضلال الناس، الناس هم من عظموهم، يعني هو لا يريد، يعني لا يظن نفسه أنه يصل إلى تلك المرتبة، ولكن الناس كبروه وعظموه وفق ذلك هواه، فيظن نفسه أنه على شيء، فينصب نفسه للفتوى، ثم يرد على العلماء، ثم يكون مجموعة من الناس وتقع الفتنة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، فعندما يسأل هذا الجاهل لا يقول لا أدري، كيف صارت له مكانة، هو زعيمهم، هو مفتيهم، هو قائدهم، فإذا سئل لا يقول لا أدري. فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. إذن انظروا إلى أهمية العلم، هذا مع الكبار، فما بالك مع الصغار الذين يتبعون فقط. ولذلك من أسباب تربية الأولاد أنك دائما تجعله يتعلق بالعلماء الكبار، تقول له العالم الفلاني. أولا النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، تحبب له هؤلاء، يعني تطلعه على تراجم الصحابة والتابعين والعلماء، ثم علماء العصر دائما، أو تسمعه الأشرطة لفلان العالم. أما الصغار فيسمع لهم، ولكن دائما الأساس يرجع إلى أهل العلم الكبار، كما قال عبد الله بن مسعود: استنوا بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم، الإنسان يستمع إلى الدعاة، إلى المشايخ، يقرأ كتبهم، رسائلهم، ولكن الاعتماد على الأوائل. ولذلك يقول العلماء: كل مفتي ليس له أصل في فتواه على عالم سابق فلا يؤخذ عنه الفتوى، يعني يأتي بشيء جديد لم يقل به أحد ممن سبق، فهذا لا يؤخذ عنه، لأنه لا يجوز إحداث قول جديد لم يقل به أحد. هذه في المسائل العملية، مسائل الفقهية، فما بالك في العقائد؟ هناك ممن افتتنوا فيذكر لنا مسألة في العقائد لم يقل بها أحد، فمؤخرا خرج أحدهم قال: نجدد أصول الفقه. قال: أصول الفقه تحتاج إلى تجديد، يعني كيف هذا؟ هذا الكلام لم يقل به أحد، وكلام كثير. ولذلك العلماء يردون عليهم لبيان باطلهم، وهم هؤلاء الذين افتتنوا لا يقولون هذا إلا ليلفتوا الناس إليهم، كأنهم أتوا بشيء جديد. لا، ليس في الدين شيء جديد. هناك طبعا النوازل الفقهية، المسائل التي تطرأ على الأمة أو على أشخاص معينين، فالعلماء المجتهدون يفتون فيها. أما أن يأتي بقول لم يذكره أحد من العلماء فهذا لا يؤخذ عنه. فالكلام يطول على أهمية العلم. قبل أن يفوتنا الوقت نذكر شيئا من أهمية المسجد ودوره في تربية الأولاد. فنجد في القرآن، يعني دائما مرجعنا الكتاب والسنة، فما عظمه الله عز وجل وجعل له أهمية نعظمه ونهتم به، وما لم يعظمه الله ولم يجعل له أهمية لا نجعل له أهمية. فنجد المسجد ذكر في القرآن كثيرا وصارت له أهمية، من ذلك قوله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. انظروا يعني المساجد ماذا تؤدي من دور بعد أن ذكر الله المساجد ذكر الرجال، فهذا فيه إشارة إلى أن المساجد هي التي تبني الرجال. فإذا أردت أن يكون ابنك رجلا عالما فاختر له المسجد، والمسجد المناسب، لأن المساجد كثيرة، ففيها بعض المساجد يقام فيها العلم والتوحيد والصلاة الصحيحة، وبعض المساجد تحارب الدين. نعم، بعض المساجد الصلاة لا تقام على حقيقتها بدون اطمئنان، فيها بدع لا تقام فيها العلم، فهذه في الحقيقة تشوه الدين، مع أنه مسجد إذا دخلت إليه تتعلم بدعة لا تصلي صلاة صحيحة وهكذا. فالله عز وجل بعد أن ذكر المسجد قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومعنى قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع قال المفسرون يعني أن تطهر وتطيب، وأن يقام فيها الصلاة والذكر، هذه معناها رفع المسجد، يرفع عن النجاسة عن الأقذار ويطيب وترفع فيه الصلوات والذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أشياء في المسجد من أمور الدنيا قال إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت للذكر وإقام الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أردت أن تربي ابنك فاحرص أن يكون في المسجد، يعني نأسف دائما ابن يبدأ يقرأ القرآن ثم يأتي الأب يأخذه إلى مراكز أخرى، أين ذهب ابنه؟ يعني كي يكون في عمره 4 سنين 5 سنين يجيبه ويحوس يعلمه، كي يلحق 7 سنين 8 سنين وراها الابن تاعك، أو يدير فيه ريتشيد أو يقرأ لونجلي والفرنسي، يعني لا ننكر هذا، ولكن عليه لماذا لا تتركه يحفظ القرآن واجعل له وقت آخر؟ وقلنا ما كاش تعارض بين المسجد وحلقات تحفظ القرآن وبين العلوم الدنيوية. ولذلك تجده ينحرف، يعني اللي يخرجوا من المسجد ينحرف، لا هو بالعلوم الدنيوية ولا بالعلوم الأخروية. وزد على ذلك حفظ القرآن يقوي الذاكرة ويجعل هذا الابن يتربى على كلام الله. إذن من أعظم الوسائل في تربية الأولاد أن تدخله للمسجد وأن يحفظ القرآن، يعني يتربى على كلام الله، ولكن ليس في سن متقدم كما يفعل البعض، في عمره 3 سنين يجيبه للمسجد ويجبره ويدير له برنامج مكثف، لا، مازال صغير خليه، يعني حتى إذا أراد هو من رغبته، ولكن بات حتم عليه وهو مازال صغير لا يعرف شيء من العربية، كي يلحق 7 سنين خلاص ييأس. أصلا الصلاة اللي هي عماد الدين وركن من أركان الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، يعني الصلاة فقط، يعني قبل أن يأتي للمسجد، يعني كان يراهم يجيبهم 4 سنين يعني لا يعرف شيئا من الصلاة ولا يعرف المسجد، فتبقى في صورته في ذهنه هذا الطفل الصغير عدم تعظيم المسجد، عظم له المسجد وأنه بيت الله ومكان الصلاة ومكان الهدوء ومكان العلم ولا يكون فيه تشويش، يعني هكذا تربيه على هذه العقيدة. عندما يصل إلى سن التمييز يعني 7-8 سنين تقريبا فيبدأ في الصلاة ويبدأ في حفظ القرآن، ولكن لو يعني يوجد من السلف من بدأ في حفظ القرآن 5 سنوات لا بأس، ولكن هذه أشياء ليست قاعدة أصلية، لأن الصلاة لا تبدأه بالصلاة اللي هي أوجب الواجبات بعد التوحيد تعلمه في سن 7 ولا تضربه عليها إلا في سن 10 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ويقول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. انظروا إلى أثر المسجد، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تقوم فيه، ولكن من هو المسجد؟ لمسجد أسس على التقوى، وليس ذلك المسجد مسجد ضرار، يعني الآية هذه بعد ذكر مسجد ضرار، يعني بنوه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، يعني المنافقون بنوا مسجدا آخر لتفريق المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، لمن يريد أن يحارب المؤمنين يأتي لمسجدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية، آية مسجد ضرار ومسجد التقوى، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى مسجد ضرار وهدمه وأحرقه ليبقى مسجد النبوي ومسجد قباء قائما على التوحيد وعلى عبادة الله ونبذ الشرك. أحق أن تقوم فيه، هذا مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا الأنصار، إذن المسجد يعلمنا الطهارة، فعليك أن تحرص على ابنك وأن يكون في المسجد، ولكن ليس في سن متقدم، هذه من الأخطاء كما ذكر العلماء، بمجرد أن يبدأ الطفل في اللعب يقول له لا لا تلعب في سن 4-5 فيعطيه برنامج مكثف، المسجد وحفظ القرآن والصلوات في وقتها في المسجد، فالطفل ما زال صغيرا، حتى بالنسبة للتعليم المفروض يبدأ في 7، يبدأ في 7، تجد البعض يبدأ الطفل في 4 يبدأ يعلمه في العلوم في 4، هذا من الأخطاء. فالمسجد له دور عظيم في تربية الابن بل في تربية المسلمين جميعا. وقال تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، زينتكم أي لباسكم، لأنه قريش كانوا يأتون المسجد الحرام يطوفون وهم عراة نساء ورجال، إلا آل قريش فلهم خصوصية جعلوها هم، إذا كان قرشي يلبس لباسه فيأتي غير القرشي يستعير لباس من قريش فإن لم يجد فيطوف عاريا. فنزلت الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عليكم باللباس، اللباس وستر العورات. وجاء في الحديث في صحيح البخاري عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد وناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. يعني بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه مجموعة من الصحابة، أقبل ثلاثة نفر، أقبلوا إلى المسجد، فأقبل اثنان دخلوا المسجد والثالث ذهب لم يدخل المسجد. فوقف اثنان، وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، يعني تقدم إلى الأمام وجلس في الحلقة، وأما الآخر فجلس خلفهم يعني من وراء الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مجلسه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، الذي دخل المسجد وجلس في الحلقة يتعلم، فإنه أوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني لم يجلس في الحلقة، استحيا جلس في الأخير ولن يتقدم، فاستحيا، وهذا لا حياء فيه، هذا حياء مذموم، فاستحيا الله منه، يعني الله عز وجل تركه. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، الذي لم يدخل المسجد أعرض وذهب. وهكذا يوجد الآن في المسلمين، منهم من لا يدخل المسجد أصلا، ومنهم من يدخل يصلي ولكن لا يجلس إلى حلقة من حلقات المسجد، يعني المسجد تقام فيه الحلقات والدروس ويبقى هو 10 سنوات 20 سنة لم يتعلم ولم يحفظ القرآن، فهذا أعرض فأعرض الله عنه. وهذا يبين أهمية المسجد، وهو الأساس في تعليم الناس. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث طويل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم. انظروا إلى الفوائد، فوائد الجلوس في المسجد. وإذا أردت لابنك الخير وأن يحصل على هذه المزايا والفضائل، فما عليك إلا أن تأتي به إلى المسجد. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، يعني هذا فضل عظيم، تنزل عليه السكينة وتغشاها الرحمة، وحفتهم الملائكة، وهذا حفظ. كثير من الناس من يشتكي يقول: ابني قد تعرض للمس، قد تعرض للعين، قد تعرض لكذا، فضلا عن الجهل كذا. إذن عليك أن تأتي به إلى المسجد، تحفه الملائكة، والملائكة تحفظ الإنسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الملائكة. ولذلك تجد ممن يخطئ فيجعل في بيته تصاوير ذوات الأرواح، صور لإنسان أو حيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور ولا تماثيل ولا كلب. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، صورة إنسان أو حيوان. أما الصور الطبيعية التي ليس فيها إنسان ولا حيوان لا بأس، صور طبيعية أو صور مساجد كالمسجد الحرام، مهم لا يكون فيها صورة إنسان أو حيوان. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور ولا تماثيل ولا كلب، والذي يجعل في بيته كلب بدون سبب بدون حراسة كما يفعله بعض الشباب ينقص من أجره كل يوم قيراط من الحسنات. الذي يتخذ كلبا ينقص من أجره كل يوم قيراط، زد على ذلك الملائكة لا تدخل بيته، فكيف يكون مصير هذا البيت معرض للعين والمس والجن وغير ذلك. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من تأخر في العمل ولم يعمل لا ينفعه النسب مهما كان، حتى ولو كان من آل البيت لا ينفعه ذلك إذا لم يعمل. ومن بطأ به عمله، تأخر في العمل، لم يسرع به نسبه. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من ذهب إلى المسجد يريد أن يتعلم خيرا أو يعلم، يعني حلقة واحدة مجلس واحد، كان له كأجر حاج تاما حجته. الحديث رواه الطبراني والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، فالشيخ الألباني حسن هذا الحديث. من ذهب إلى المسجد، معنى الحديث يجلس في حلقة يتعلم أو يعلم، عنده أجر حجة كاملة تامة. ونختم بهذا الحديث نظرا للوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا، أي المسجد النبوي. العلماء اختلفوا هل الحكم عام لجميع المساجد أو خاص بالمسجد النبوي، الله أعلم. من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. يعني من أتى إلى المسجد ليتعلم، المسجد النبوي خصوصا، كأنه مجاهد في سبيل الله، له أجر المجاهد. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. أما من أتى إلى المسجد هكذا يأتي عادة، كثير ممن يأتي للمسجد عادة فقط، يعني اتباع الناس، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. الحديث في صحيح الجامع. فنسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن ذكرهم الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجمعنا وإياكم في جنة النعيم، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه النصائح والكلمات والفوائد النافعة، وبارك الله له في علمه ووقته وعمره. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة الكرام، وقد وضع المحاضرون جملة من الوصايا فيما يخص تربية الأولاد، يلقيها بالنيابة عنهم الأخ حمار والجار جزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصى المحاضرون بما يلي: الاعتناء بالجانب التربوي للأطفال من خلال إدراج جناح في المعارض خاص بالطفل، إنشاء مسابقات لهم كالتسمين البنون والإناث، نشر مطويات توجه للأطفال فيها تعليم الصلاة ومبادئ العقيدة ومبادئ الأخلاق، إجراء حوار مع طفل نابغة وجعله نموذجا لبقية الأطفال يتعرض فيه لجوانب من حياته في الجد والعمل والنشاط، الاعتناء بجانب القدوة الحسنة للطفل والحرص على الظهور أمامه على أحسن الأخلاق وأقوم السلوك، تحفيز الأطفال على حفظ كتاب الله تعالى وإنشاء الجوائز التشريعية لهذا الغرض، الاتصال الدائم بالآباء وتشجيعهم على تحفيظ أبنائهم القرآن، واستدعاء هؤلاء الأولياء لحضور حفلات توزيع الجوائز، استشعار نعمة الولد وإشعار الولد بحقيقة البهوة، متابعة الطفل في مختلف مراحل عمره خاصة السنوات التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم 7 والـ10، عدم اليأس عند ظهور قصور وخلل وتهاون عند الطفل خاصة في مراحل عمره الأولى، فكم من عالم بلغ النجابة بعد مضي سنون كثيرة، مراقبة سلوك الأطفال وتوجيهها التوجيه الحسن، لأن الشارع والتلفاز والرفقة كلها تؤثر وتحد من رعاية الوالدين، الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه لصلاح الذرية والأهل، العناية بحلق تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالذكور والإناث من الصغار، العناية بشرح أحاديث أصول الدين بما تبلغه عقولهم، نشر الكتيبات والمطويات في أوساط الصغار كالقصص القرآني والقصص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، المساهمة في مسابقات لتنمية إدراك الطفل فيما لا يتعارض مع الأمور الشرعية، العناية بالجليس الصالح، العناية بلباس الأولاد، مرحلة المراهقة هي أهم مراحل العمر، فلهذا تحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية، وذلك بأمور من أهمها إعلام الشباب وتوعيتهم بأهمية الشباب وقيمته، إبعاد وسائل الفساد عنهم كالقدوة السيئة والرفقة الفاسدة ووسائل الإعلام الهدام، مراعاة قوة الشباب وضعف عقولهم، الاهتمام بالعلم وتقديم الأهم فالمهم منه، حضور حلقات العلم والاشتغال بها وخاصة حفظ القرآن الكريم، تربية الأولاد والاهتمام بهم وتنشئتهم وتعويدهم على الصلوات في المساجد، تحفيظ القرآن للأولاد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله أخانا عمر بن جار على قراءة هذه التوصيات، فما يسرنا في هذه الاختتامية أن يشاركنا مدير دار الشباب عبد الله طاروت بكلمة ختامية، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبالسعيد وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن الأمين، نرجو أن تكون تعيد الأصالة، أن تكون قد وفقت إلى حد بعيد في هذا النشاط، كما نرجو من الله العلي القدير أن تكون سنة حميدة، نحاول أن نحتضنها وأن يكون الخير العميم لأبنائنا لفداء أكبادنا، كما لا يسعني في هذا المقام إلى أن أشكر جميع الحضور ثم الإخوة الحاضرين بهذه المؤسسة، والتي أقول دائما وأبدا أنها مؤسستكم، ونحن كما يقول في المثل الشعبي خدام رجال سيدهم، نحن خدامهم، وحتى لا أطيل الشكر موصول إلى كل من ساهم من قريب ومن بعيد على إنجاح هذه التظاهرة، وأيضا الشكر موصول إلى كل الإخوة ربما الذين مروا بهذه المؤسسة، والتي نرجو أن يعني من خلال جمعية الأصالة أن تخطط لأعمال أخرى ولمشاريع أخرى. ونشكر أيضا كل الأساتذة الفضلاء الذين نورونا بأنوارهم وهم مشكورون ربما على القيام يعني بهذه المحاضرات التي نحن في أمس الحاجة إليها، وخصوصا إلى تورية شبابنا وإلى تورية أولادنا. وأخيرا وليس آخرا نرجو أن تكون طبعة أخرى نتواصل فيها من خلالكم، وأيضا نتواصل بخلالها ربما لمواضيع حساسة أخرى. والله الموفق. ونختم بهذه المناسبة السعيدة هذه السلسلة من المحاضرات، ونظر لكم إن شاء الله موعدا آخر في طبعة أخرى، ونرجو أن تكون هذه الطبعة ربما كما يقول لك يعني مدروسة دراسة جيدة حتى يكون الخير العليم يعني للأمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزا الله خيرا مدير الشباب عبد الله تارونت على هذه الكلمة. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الهداة المهتدين. وكما جمعنا في هذا المكان المبارك، نسأله وهو أهل للسؤال أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته. أيها الإخوة، بعدما قضينا أياما هي من أجمل الأوقات التي تمر على قلب المسلم، قضينا أياما بين يدي مشايخنا الكرام ومع إخواننا وأحبائنا الذين جمعنا بهم الحب في الله. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان. فهذا هو ختام هذه الدورة العلمية المباركة التي كانت تحت شعار أولادنا أمانة بين أيدينا فنحافظ عليها، التي نظمتها جمعية الأصالة بمدينة العطاف، حرصها الله وجعلها منبرا من منابر الدعوة والعلم. فنتقدم بالشكر أولا وآخرا لله عز وجل الذي يسر لنا إتمام هذه اللقاءات وجعلها سهلة ميسورة. ثم نشكر مشايخنا الكرام الذين شاركونا في هذه السلسلة التربوية والدورة العلمية رغم عناء السفر وتكبد المشاق. ولا ننسى الشكر الجزيل والاعتراف بالجميل لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إتمام هذه الدورة، وعلى رأسهم مدير دار الشباب عبد الله تارورت حفظه الله. ثم لا ننسى إخواننا الذين جاءونا من المناطق المجاورة، نشكرهم على صبرهم ونعتذر إليهم ونستسمحهم من كل تقصير أو سوء تنظيم. أيها الإخوة الكرام، إلى دورة أخرى في العام المقبل إذا طالت الأعمار إن شاء الله تعالى، إلى ذلكم الحين. ثم لا ننسى أن نذكر فقط أن سلسلة المحاضرات ستوزع مجانا في المكتبة التي خلف عمارة الأعمال بالعطاف أو المكتبة المقابلة لمسجد السلام أو من منتدى التصفية والتربية، وستطبع لاحقا في كتاب إن شاء الله جل وعلا. ثبت الله أجر الجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. لا تنصرفوا حتى ينصرفوا المحاضرة.